وتباح معونته،
وتباح معونة المتوضئ على فعل الوضوء، تباح. والمباح مستوي الطرفين، لك أن تفعله ولك أن تتركه. معونة الإنسان مثل أن يأخذ إنسان الإبريق فيصبه على المتوضئ، وهذا مباح لك أن تفعله، وإذا قصدت معونته على الخير فإنك مأجور على ذلك، إذا قصدت أن تعينه على الوضوء فإن الله يأجرك على ذلك. وكذلك أيضا تباح معونته بتهيئة أعضاء الوضوء، كما في كبير السن والشيخ الهرم يكون صعب عليه أن يجذب لباسه، أن يحسر اللباس عن ساعده، فأنت تساعده بحسر اللباس، وهكذا إذا غسل وجهه أو غسل رجليه، كل هذا تباح معونته. ولربما كانت المعونة في أقصى غايتها مثل أن تصب الماء وتمره على الموضع، كما إذا كان مريضا أو مشلونا أو عاجزا عن هذا مباح، يباح لك. فإن قصدت المعونة على الخير أجرت. فإن كان ذا حق كالوالدين، كالوالد والوالدة تساعدها ابنتها، فالأجر أعظم إذا قصد به الإنسان البر والصلة، يكون له من أجرين. أما إذا كان عالما أو ذا فضل وقصد من معونته وصحبته ابتغاء وجه الله وتعظيم شعائر الله، فإن الله يأجره على ذلك. وينبغي أن يكون هذا كله بشروط وقيود دلت عليها الأصول الشرعية، منها ما يتعلق بالشخص المخدوم، فلا ينبغي أن يكون الشخص المخدوم له غرض سيء في ذلك، مثل أن يقصد إذلال طلابه أو يقصد إذلال من معه كصنيع المتكبرين، نسأل الله السلامة والعافية، يحبون الترفع على الناس، فيريد من يحضر له الماء والوضوء ويريد أن يخدم في كل شيء، فمثل هذا لا يعان ولا كرامة له، لأن غرضه فاسد، ولا يجوز أن يستعبد الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. والأمر أشد في حق طلبة العلم وفي حق الأخيار والصالحين، ولذلك كان أهل العلم الصالحون البررة أشد ما يكونون فرارا من هذا الأمر، فإن العلم والدعوة والإمامة والخطابة والتصدر على الناس فيه فتنة، فينبغي لمن قدم أن لا يستغل مثل هذا الأمر لإذلال أبناء المسلمين، بل عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف من الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الله مطلع على سريرته، وأن الله محاسبه، وأن هذا العلم ليس ملكا له، وأنه لا يملك إلا تبليغه وأداءه، وأنه ينبغي أن يعلم أن أجره عند الله أكمل وأفضل. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا كنت في السفر فلا تقل إني صائم، فإنهم يقولون: احمل الصائم، أنزل الصائم، أكرم الصائم حتى يذهب أجرك. ولذلك ينبغي لمن يتقي الله عز وجل أن يبتعد عن هذه الأمور. هذا بالنسبة للشخص الذي يخدم، أنه ينبغي عليه أن ينصح لطلابه ولأعوانه وإخوانه وأصحابه، فإذا وجد في نفسه غرورا أو وجد في نفسه غرضا سيئا عليه أن يتقي الله عز وجل. وبعض الناس قد يقبل هذا الشيء إذا كان الذي يفعله له أقل منه في الغنى، ويقبل منه إذا كان أقل منه فيما يظن أنه أكثر منه حسبا أو نسبا أو لونا أو نحو ذلك، فإذا جاء غيره منعه، وهذا لا يجوز أيضا، لأنه في نوع من الإذلال لعباد الله، ولا يجوز للمسلم أن يحقر أخاه المسلم. تأمل رحمك الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: بحسب، كما في الحديث الصحيح، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والله إن هذا الحديث حق على كل مسلم يخاف الله ويتقيه أن يجعله بينه وبين كل مسلم. هذا الحديث بين قاعدة عظيمة هي أساس الشر كله في معاملة الناس، أن الشخص بمجرد أن يحتقر عباد الله ويمتهنهم فقد فتح باب الشر على إخوانه، فتجده إذا احتقر الناس يسبهم ويشتمهم ولا يرقب فيهم إلا ولا ذمة، نسأل الله السلامة. ولذلك قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولذلك إذا رأيت أفقر الناس انزع من قلبك أنه فقير وتصوره كأنه أغنى الناس وعامله بذلك، ترفع درجتك وتعظم عند الله منزلتك، لأن الله مطلع على الضمائر والشرائف، لا تحتقر الناس ولا تنتقصهم. فالمقصود من يخدم في حينما يأتي الأخيار يخدمون من له حق كالعالم أو نحوه، وهم يأتونه بنية صالحة وهو العياذ بالله نيته فاسدة، أو يريد جماعته أو قرابته، ينظرون كيف تحترم الناس وكيف تقدره، هذا سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، هذا مما يذهب الأجر وتعظم به الوزر ويفتح للإنسان باب الشر. طوبى لمن طابت سريرته لربه وأخلص لله عز وجل فيما يعامل به الناس. وبهذا إذا أخلص الله عز وجل وابتعد عن هذه الأمور، ومن خدمه اعتقد فضله، اعتقد أنه صاحب فضل. بعض الدعاة والأخيار ربما يأتي ويقول والله إني في الدعوة أفعل وأفعل وأفعل، ويذكر بعض ما يفعله، والله لو صدقنا وكنا صادقين لوجدنا أن كثيرا من الخير ممن أحاط بالدعاة والعلماء. وهؤلاء من طلبتهم الناصحون الأخيار البررة نحسبهم ولا نزكيهم على الله، فهؤلاء حق من يكرموا. فإذا جاءوا للخدمة وللقيام بحق العالم والداعي عليه، أن يتذكر أنهم ما جاءوا لحسبه ولا جاءوا لنسبه، وأنهم ما خرجوا من بيوت أمهاتهم إلا لله وفي الله، فهذا عز الدين وليس بعز دنيا. فلا يشبههم بأهل الدنيا وذوي الجاه، إنما يعاملهم معاملة خالصة لوجه الله عز وجل. هذا ما ينبغي تحقيقه، ونحن ننبه على هذا الأمر لأنه تعم به البلوى وخاصة في هذه الأزمنة. وينبغي لكل من تقلد الدعوة أو كان إماما أو خطيبا أن يحذر هذا في معاملته مع الناس، أنه ينبغي أن يفرق بين تقدير الناس له كفلان وبين تقدير الناس له كحامل لرسالة الله التي ينبغي أن لا يأخذ عليها أجرا. ذكر لي أحد الثقات رحمه الله من أصدقاء الوالد رحمه الله، كان والده صديقا للشيخ الأمين رحمه الله، الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان ابن عمنا رحمه الله برحمته الواسعة. الشيخ الأمين رحمه الله مع جلالة قدره وعلو مكانه في العلم والفضل كان يجلس مع هذا الرجل، وكان في مكان قريب من بيت الوالد رحمه الله بعد العصر. وذات يوم يقول لي الابن، ابن الرجل يقول ذات يوم قرب وقت صلاة المغرب، فأخذ الشيخ الأمير رحمه الله الإناء من أجل أن يتوضأ، فغمز الرجل ابنه، والذي يحكيني الابن بنفسه، فغمزه أن يأخذ الإناء من الشيخ ليصب عليه، من الشيخ رحمه الله ليصب عليه الوضوء، ابن صغير ما هو كبير. قال فقدمت والشيخ يكفي الإناء، فأخذت الإناء فأخذه من يدي، منعني من أخذه، وهو الشيخ الذي لو دخل على الملك رحمه الله يقوم له ويقبل رأسه، معروف في مكانته وجلالة قدره، وابن صغير يقول أيامها عمري تقريبا في 11 أو 12. قال فجذب الإناء من يدي. قال ثم غمزني والد المرة الثانية، قال فجئت واقتربت من الشيخ فأخذته فجذبه مني. قال فغمزني المرة الثالثة، قال فلما جئت قال جذبه بقوة مني ونظر إلي بحدة، فلم أنظر في والدي لأن عرفت لو غمزني مرة ثانية. فهذا انظر كيف تواضع العلماء وإجلالهم وعلو قدرهم. هذا ابن صغير وليس بالعيب أن يصب، وقد كان عبد الله بن مسعود صاحب السوادين والنعلين يحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث أنس الصحيح أنه كان يحمل الإداوة من الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا إذا كان الغرض صحيحا، هذا بالنسبة للشخص. ولذلك ينبغي لكل صاحب فضل كالداعية والعالم والشيخ أن يحس بفضل من حوله، وأن لا يعتقد الفضل حتى في الأمور المشتركة، كما ذكرنا في الإنسان في دعوته وصلاحه وتعليمه. قد يعلم المعلم ولا يستطيع أن يبلغ من تعليمه كلمة، ولا يقوم بذلك إلا من وفقه الله من طلابه، وهم أصحاب الفضل بعد الله. ولذلك كم يكون للإنسان لو جاء وقال، قال له شخص إنك ناجح في دعوتك وناجح وقد أثرت في الناس وفعلت وفعلت، قل أن يذكر أمثال هؤلاء الذين لهم الفضل بعد الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عظم أمر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وذكرهم بالجميل وأعلى مقامهم، وبين أنه لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، قال دعوا لي أصحابي دعوا لي أصحابي، فهؤلاء لهم فضل ولهم حق، ينبغي لمن يعاملهم أن لا يحتقرهم، أن لا يكون له الغرض السيء إن خدموه وأكرموه. أما بالنسبة لمن يخدم فعليه أن لا يكون عنده غرض سيء، والغرض السيء يكون بقصد مطامع الدنيا من القرب من المشايخ والأخيار من أجل أن ينال حظوة في الدنيا أو شهرة بين الناس أو يقال هذا الذي مع الشيخ أو مع الداعية، فهذه فتنة عظيمة. ومثل هذا إن قصد غير الله غير وجه الله عز وجل حري به إن لم يتب في الدنيا وقبل لقاء الله أن يلقى الله وهو صفر اليدين من الأجر والعياذ بالله. من كان يريد الرياء رأى الله به، ومن طلب السمعة سمع الله به. فمن يصحب أهل العلم ويكون قريب منهم مع أن صحبتهم كلها خير فهو مثل ما ذكروا أمر ينقلب على صاحبه إن لم يقم بحقه. فكما أن صحبتهم تورث الخير والبركة وعظم عظيم النفع في الدين والدنيا، كذلك من ضيع حق الله في صحبتهم فأظهر أنه يصحبهم للدين وكان باطنه للدنيا، مثل أن يثني عليه أهله، أن يراه أهله وأصحابه الناس أنه من أصحاب الشيخ الفلاني، أو يقضي حاجة الشيخ من أجل أن يكون قريبا منه فيساعده في وضوئه وفي خاصته. هذا كله مما ينبغي للمسلم أن يطهر قلبه منه، لأن الله مطلع على السرائر، وأن تكون النية لمن يخدم خالصة لوجه الله عز وجل. كذلك أيضا أن يكون غرضه صحيحا وسائغا شرعا، مثل أن يقوم بإكرام والده وفاء بحقه كما أمره الله عز وجل، فهذا غرض شرعي. ومثل أن يأتي ويجد الشيخ بين الناس بين أناس لا يعرفون حقه وقدره فيريد أن يبين لهم حقه وقدره فيفعل هذه الأفعال إجلالا له وإكراما. ولذلك مما ذكروا وهذا معروف بالتاريخ، حتى قال بعض العلماء لا يعرف عن ملك ولا سلطان ولا ذي جاه أكرم العلماء إلا وضع الله له المحبة بين الناس ووضع له العزة والقوة والتمكين، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإكرامهم والغرض الصحيح الشرعي في إكرام عواقبه طيبة وحميدة. وذكر بعض العلماء في تراجم بعض الأئمة العبر العجيبة في من قام بحق العلماء، وهذا أمر أقره النبي صلى الله عليه وسلم لأم أنس حينما جاءت وقالت يا رسول الله خويدمك أنس أدعو الله له، فجعلته خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، فخدمة العالم في وضوئه أو نحو ذلك إذا قصد به الغرض الشرعي فهذا لا بأس به ولا حرج، صاحبه مثاب وإخلاصه لله عز وجل يعود عليه بالخير في دينه ودنياه وآخرته. وكذلك ينبغي، وهو من الأمور التي ينبغي التنبه لها، أن لا يغتر بصحبة العالم. البعض إذا اقترب من أهل العلم فكان من خاصتهم زاده الله عز وجل بذلك القرب تعظيما لله جل جلاله وإجلالا لأهل العلم. ومن الناس من إذا اقترب عند أهل العلم والعياذ بالله ضيع حقهم وتردى في ذلك حتى يصل إلى الحضيض، نسأل الله السلامة والعافية. تجد البعض يصحب العالم وهو يريد وجه الله عز وجل فيدخل عليه الشيطان فيبدأ يغتر حتى إنك لترى بعضهم، وهذا مما يشتكي منه بعض طلبة العلم، يقول نجلس في مجالس بعض العلماء ونرى أناسا كانوا من أجهل خلق الله فأصبحوا يفتون ويقاطعون ويعترضون ويسيئون الأدب، يظنون أنهم يحسنون صنعا وقد زين لهم الشيطان وأعمالهم فأضلهم عن سواء السبيل. من الناس من إذا اقترب عند من العلماء ومن أهل الفضل لم يزده القرب إلا خوفا من الله وإجلالا وتقديرا لأهل العلم وحفظا للحرمة. ومنهم من هو والعياذ بالله بالعكس. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الحق، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه صور هذا الكمال، وقال لما رأى وفد عبد القيس دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فأكبوا يقبلون النبي صلى الله عليه وسلم ويبكون، قال لمن حوله هكذا كنا حتى قست قلوبنا، وهو يريد إلى الكمال والأكمل. فالمقصود أن القرب والمعونة ينبغي أن لا تفضي بالإنسان إلى المحظور شرعا من تضييع حق العالم وحق الوالد، وهكذا في الوالدين، البعض يصحب الوالدين من أبنائه وبناته، فإذا اقترب من الوالد ومن حوائج الوالد امتهن الوالد بقضاء حوائجه، حتى إن بعضهم يعطي يده لأبيه في الكبر لكي يقبلها له، وهذا أمر موثق ونقله لي من أثق به، نسأل الله السلامة والعافية. فالذي يصحب ويخدم إذا كان له غرض شرعي فهذا بخير المنازل عند الله، ولا تطيب الحياة قولا وفعلا وظاهرا وباطنا إلا إذا أريد بها وجه الله. فعلى الإنسان أن يراقب نفسه في هذا، أن لا يغتر بصحبة أهل العلم وخدمتهم. وذكر الإمام القيم رحمه الله كلاما نفيسا أن بعض الناس هلك بصحبة الصالحين، فإنه يقع في المحرمات والمعاصي ويظن أن صحبة الصالحين تنجيه، ولذلك أصبحت صحبته فتنة عليه. فمن أراد أن يخدم أهل العلم ويقضي حوائجهم ومصالحهم عليه أن يراقب الله وأن يتقي الله وأن يقيم الأمر على شرع الله لا على هواه ولا على ما لا خير فيه من حظوظ الدنيا. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال أن يعصمنا بعصمته وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا. تباح معونته، المعونة من العون والعون المساعدة، تباح معونته أي أنه أمر مباح لا ينكر.